إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فهذا أمر من الله تعالى لأنبيائه ورسله أن يأكلوا من الطيبات وهذا أمر واجب على كل مسلم أن يتحرى الكسب الحلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكسب الحرام يمنع من إجابة الدعاء رب عبد أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ومن صور البيوع المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع الربا فالربا من الكبائر العظيمة التي أمر الله عز وجل باجتنابها قال الله تعالى في كتابه العظيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فالربا محرم في كتاب الله بل هو من أعظم الكبائر بعد الشرك والقتل وتنازع العلماء هل هو أشد أم الزنا فبعض أهل العلم يقدم الربا على الزنا والعياذ بالله تعالى لما يأتي من النصوص في حرمة الربا والعياذ بالله تعالى ولم يأذن الله تعالى في كتابه بحرم أحد إلا آكل الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قال ابن عباس إن هذه الآية آخر ما نزل من كتاب الله تعالى فكان تحريم الربا من آخر ما نزل في القرآن ومن آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال عليه السلام في حديثه الطويل وفيه ألا إن ربا الجاهلية وهو ربا الفقر كما سنبينه إن شاء الله ألا وإن وهو ربا النسيئة عفوا كما سنبينه إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم فيه ألا وإن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع وأول ربا أضاف ربا العباس بن عبد المطلب يعني عمه صلى الله عليه وسلم فلا محابة في أحكام الله وفي حدوده وفي شريعته مهما كانت صداقتك بين أحد أو حبك لقريب أو أم أو جار فلا محابة وإن أول ربا أضاف تحت قدمي ربا العباس بن عبد المطلب عم النبي علينا بحرمة صنوف من الربا التي نبين حرمتها بإجماع علماء العصر الراسخين الثابتين في علم عباد الله. فالربا أذن الله عز وجل بحرب شاربه بحرب آكله، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وكاتبه وشاهديه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهديه. فكل من شارك في الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء بالكتابة أو بالشهادة أو بالأكل والعياذ بالله. واللعن يدل على أنه من الكبائر، وقد قال العلماء: من علامات الكبيرة أن تختم بلعن أو بوعد على النار أو بقوله ليس منا أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما رآه عليه السلام رأى رجلا يسبح في نهر من دم، وآخر يقف على شط النهر معه أحجار أو حجارة، فكلما أراد أن يخرج ألقمه حجرا من هذه الحجارة ولا يزال يسبح في هذا النهر من الدم ويلتقم أحجارا حتى تعود بطنه كالبيوت والعياذ بالله، وهذا حاله إلى أن يلقى الله في قبره عياذا بالله تعالى. وهذا يدل على أن الربا محرم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لعن آكله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. وهذه الصورة التي صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا، ولا شك أن رؤيا الأنبياء حق، وأنها من أنواع الوحي كما ذكر العلماء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 حبا. وأيضا عند الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح وصححه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 بابا أدناها أن يأتي الرجل أمه، أن يأتي الرجل أمه. الربا له 70 باب، أقل باب فيه أن يزني الرجل بأمه والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم الربا أشد عند الله من 36 زنية، وفي رواية: يزنيها الرجل بأمه. وهذا استشهاد جماعة من أهل العلم الذين قدموا الربا على الزنا، الذين قدموا كبيرة الربا على كبيرة الزنا. أما من قدم الزنا على الربا فقال أن الزنا فيه حد، أما الربا فليس فيه حد. والأظهر والله أعلم أن الربا مقدم على الزنا، لهذا الحديث: 36 زنية أدناها أن يأتي الرجل والرجل أمه والعياذ بالله تعالى. وأيضا لم يأذن الله بحرب أحد في كتابه إلا آكل الربا والعياذ بالله. والربا يمحق الله يمحق البركة، قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالله عز وجل بين في كتابه: وخبر الصدق لا محالة، وخبر الصدق لا محالة سبحانه، أن الربا ممحوق وزائل بركته والعياذ بالله تعالى. وعند مسلم كما سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا وآكلا وكاتبا وشاهديه. فالربا محرم بكتاب الله ومحرم بسنة رسول الله، وأجمع العلماء كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم الإجماع على حرمة الربا. فأمر محرم بكتاب الله ومحرم بسنة رسول الله الصحيحة التي لا مرية في صحتها، ومحرم بإجماع العلماء. أيحق لأحد أن يفتي تارة بأنه جائز، وأخرى بأنه حرام، وأخيرا بأنه شبهة ربا، أو عفوا قبل الأخير ومؤخرا بعد الاختلاف مع الحزب والرئاسة هو محرم تماثل الخطب في حرمة الربا. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم وضلال مبين لمن تفتي بباحة الربا. ماذا ستفعل حين تقف بين يدي الله فيسألك لما أفتيت بحل الحرام وأنت نفسك الذي أفتيت بحرمته من قبل تفتي بحله من بعد، ثم شبهة ربا ثم رابعا محرم؟ أهكذا يتلاعب بدين الله؟ أهكذا يتلاعب بالفتوى في دين الله؟ ولذلك قال العلماء إن القول على الله بغير العلم أعظم من الشرك بالله، لأن الله سبحانه لما عدل جملة من الكبائر في كتابه قال جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكان في الآية قال ابتدأت من الأدنى إلى الأعلى فوصل إلى الشرك. قال الله جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل الله الشرك مرتبة دون القول على الله بغير علم. قال العلماء ووجه ذلك أن الشرك صورة من صور القول على الله بغير علم. ولذلك لا يحق للمؤمن عامي أو متعلم أن يأخذ الفتوى من أمثال هؤلاء المتلاعبين المتهاونين المتلونين، تارة حرام وتارة شبه حرام وتارة مباح وأخرى أخيرا محرما. بماذا يأخذ الناس؟ والمفتي واحد والسؤال واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصدق حذيفة إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. فإذا رأيت الرجل يتلاعب بالفتوى مرة يقول حرام وفي مجلس آخر يقول حلال وفي آخر يقول شبه حرام، فلا تأخذ عنه دينك عبد الله لأنه متلاعب بشريعة الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نذكر أيها الإخوة إتماما لهذه الخطبة الأولى صورا من الربا المعاصرة المحرمة في زماننا. ومن هذه الصور بيع الشيك بأقل من ثمنه، فإن هذا حكم عليه العلماء بأنه صورة من صور الربا. كأن يكون لك شيك بخمسين ألف عند شخص فتذهب إلى محامي أو إلى شركة فتقول له أعطني أربعين ألفا وخذ أنت الخمسين ألفا. قد حكم العلماء بأن هذه الصورة صورة محرمة، وهي بل بيع مال بمال مع التفاضل، وهذا لا يجوز بالإجماع كما حكاه ولا واحد من أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك من صور الربا المحرمة بيع الذهب بالتقسيط، ولا يصح أخذ الفتاوى من بعض باعة الذهب والصارة الذين أفتى بها بعض الجهلاء بجواز البيع الذهب أو الفضة بالتقسيط، فقد نقل الإجماع على حرمة بيع الذهب على حرمة بيع الذهب دينا جماعة من أهل العلم. فلا يجوز شراء الذهب بالدين، وإنما لا بد أن تدفع الثمن حالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب إلى آخره يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف ما هو المقصود بقوله عليه السلام يدا بيد؟ يعني التقابض في مجلس العقد، إذا اشتريت لا بد أن تدفع بالحال. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا بيعت ذهب بفضة أو اشتريت ذهب بمال وجنيهات يجوز لك أن تشتريه متفاضلا، يعني بقيمة الجرامات من الفضة أكثر من قيمتها من الذهب، كأن تبيع مثلا 100 جرام من الفضة بعشر جرامات من الذهب، هذا أمر جائز ولا شك فيه بشرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد لقوله عليه السلام فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد وعليه. يجوز تغيير الدولار بالجنيه والدينار بالجنيه والدولار بالجنيه وهكذا، ولكن بشرط ان يكون يدا، ان يكون يدا بيد. ومن صور البيوع المحرمه ايضا ان تحديد القيمه في المرابحه كما قال العلماء. والمرابحه هي ان يدخل شخص بجهده في العمل والشخص الاخر بالمال، شخص يدفع فلوس والثاني يدخل بجهده ويحدد قيمة الربح، يحدد قيمة الربح، يقول له سأعطيك على هذه المئة ألف في كل شهر ألفا. فهذه الصورة محرمة وهي من صور الربا كما أفتى العلماء. أما لو قال له سأعطيك ألفا تحت الحساب، يعني ألفا من المكسب والأمر قابل للمكسب والخسارة، فإنه يجوز، علما بأن المرابحة أجمع العلماء على جوازها ولم يرد فيها نص يعتمد، وإنما أجمع العلماء على جوازها. ولا يضمن المرابح يعني الذي دخل بجهده في المكسب دون الخسارة، إذا كسب يأخذ القيمة التي حدده مع من شاركه، أما إذا خسروا فإنه لا يضمن في الخسارة إلا في حالة واحدة كما قال الفقهاء، إذا فرط، يعني لو دفعت لصاحب دكان مالا وهو يعمل بجهده وأنت تدخل بمالك، فهذه تسمى بالفقه المرابحة. فإذا كسبتم جميعا أخذت قيمة المكسب الذي حددته أنت وهو، أما إذا خسر فإنك لا تضمن، يعني الذي يعمل في المال لا يضمن في الخسارة إلا إذا أهمل في عمله وفرط. والذي يحدد الإهمال والتفريط هم أهل الصنعة في هذا العمل. وأخيرا من الصور المحرمة وهي منتشرة جدا بين الناس القروض من البنوك، فهذه صورة ربوية بإجماع العلماء، وليس فيها نوع إباحة أبدا ولا فيها شبه حرمة، وإنما هي محرمة قطعا، لأن هناك قاعدة عند الفقهاء تقول كل قرض جر نفع في مجلس العقد فهو ربا. فإذا اقترض الإنسان من شخص أو من بنك أو من شركة أو من أي جهة من الجهات، بل لو اقترض من أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته قرضا، اقترض ألفا على أن يسده ألف وقرش واحد بل ومليم واحد، فإن هذا القرض ربا كما قال الفقهاء. وأما قوله تبارك وتعالى والذي احتج به بعض المفتين ولا حول ولا قوة إلا بالله متلاعبا بالفتوى، احتج بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قالوا بل ممنوع هو أكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني زيادة الأضعاف، أما 5% و3% و7% و10% فهذا ليس أضعافا مضاعفة فهو جائز. وهذا يردهم قول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد عند الله من 36 زنيا. أما الجواب عن الآية فقال العلماء أن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، قال العلماء إن العدد هنا لا مفهوم له، العدد هنا لا مفهوم له، يعني أنه ليس مقصودا، وهذا له نظائر في السنة منها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلياليها إلا مع ذي محرم، وفي رواية يوم وليلة. وآخر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أمطلق السفر في قوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها، ولم يذكر 3 أيام ولا يوما وليلة قال الفقهاء. وهذا يدل على أن العدد لا مفهوم له وإنما على حسب المركوب، فالذي يقطعه الراكب للخيل أو الإبل في يوم وليلة يقطعه الراجل يعني على قدميه في 3 أيام بلالها، والعدد لا مفهوم له. وأيضا قد يكون الشرط لا مفهوم له كما قال الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم، يعني الإماء والعبيد، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهذا الشرط كما يقول المفسرون لا مفهوم له، لأنه لو أردنا البغاء لا يصح لسيدها ومولاها أن يكرهها عليه، ولذلك فالشرط هنا لا مفهوم له، وإنما هو لبيان الغالب أن الأمل تقع في البغي والزنا بإذن ولي بإذن سيدها من أجل قبض المال وأخذه، أما لو أنه لو لم يكرهها وفعلت فهذا ليس محرم، لا، وإنما هذا لبيان الغالب. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، ولعلنا أيها الإخوة نعرج على شيء من البيوع المحرمة والمنتشر في زماننا، ومن هذه البيوع المحرمة بيع النجس، بيع النجس وهو من الكبائر، وقد عده جماعة من أهل العلم ممن كتب في الكبائر كبيرة من الكبائر. وصورة ذلك أن يدخل رجل بين رجلين يريد أن يشتري أحدهما سلعة من الآخر، فيدخل آخر يزيد في السلعة لا بغرض الشراء وإنما بغرض يعني المداهنة والتلاعب مع البائع على قيمة معينة ليأخذها، فهذا النجش محرم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أدلة وجوب التمسك بالسنة، لأنه لم يرد حرمته في القرآن وإنما جاء حرمته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، هو أن يدخل شخصا بين مبتاعين يعني بائع ومشتري لزيادة ثمن السلعة لا بغرض الشراء. وأيضا من صور البيع المحرمة بيع الغرض، ومن صوره بيع السمك في الماء قبل إخراجه، أو بيع اللبن في الضرع قبل نزوله، أو بيع الطير في الهواء الذي لا يملك مسكه وقبضه، فهذه الصور كلها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض، نهى عن الغرض. وأيضا من الصور المحرمة في البيع البيع على بيع أخيه، إذا ابتاع إنسان من إنسان شيئا ولو لم يعطيه ثمن المبيع، ولكن قال البائع قال البائع بعته وقال المشتري قبلت وتم البيع ولو لم يأخذ شيئا من الثمن، فإن هذا البيع تام، لأن شروط البيع بائع ومشتري وسلعة بينهما وقبول وإيجاب خمسة شروط، فإذا وقعت ولو لم يقبض شيئا من الثمن فقد تم البيع، ولا يجوز لأحد أن يبيع على بيع أخيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر. وأيضا من صور البيع المحرمة البيع بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة كما يقول الفقهاء، يعني إذا دخل وقت صلاة الجمعة لا يجوز أبدا أن يبيع أحد لأحد، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع. واستثنى الفقهاء من ذلك صورا، منها أن يبيع من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة من الصبي، أو كالمرأة للمسافر الذي لا يجب عليه الجمعة، أو المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، ولكن الأحوط والأولى ترك البيع بعد أذان الجمعة، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن صور البيع المحرمة أيضا أن تبيع شيئا ليس عندك، أن تبيع شيئا ليس عندك أو شيئا لا تملكه في بضاعتك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث حكيم بن حزام وغيره، كما في المسند وغيره من حديث حكيم من حديث حكيم بن حزام وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك، فلا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه، كيف تبيع شيئا لا تملكه؟ ولا تبيع شيئا ليس عندك إلا في حالة استثناء العلماء وهو الذي يمكن وصفه في الذمة. أيضا من صور البيع المحرمة بيع الحب قبل أن يشتد، والتمر قبل أن يحمر أو يصفر، وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. على النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد كالقمح والذرة ونحوها حتى يشتد يعني يجف، وعن بيع التمر حتى يحمر أو يصفر، وعن بيع العنب حتى يتموع، وعن بيع الثمر قبل بدوء صلاحه. هذه كلها أنواع من البيوع المحرمة. واستثنى العلماء أن الأنواع التي تفسد إذا لم تبع قبل النضج كالموز والفراولة ونحوها استثنى العلماء ذلك بشرط أن تسلم من العاهة، بشرط أن تسلم من العاهة. ومن صور البيع المحرمة أيضا أخيرا بيع الشيء قبل قبض السلعة، وهذه صورة من صور بيع السيارات في البنوك وفي الصلاة وغيرها، كأن يأتي الشخص إلى بنك يقول أريد أن أشتري سيارة، فيقول له البنك إذا بشتري السيارة من صالة كذا، ولا يذهب مندوب من البنك لشراء هذه السيارة مع هذا الشخص، فهذا البيع محرم، لأن البنك حينئذ باع شيئا لا يملكه ويسلم العميل هذا البنك. وصورة التحرز من ذلك والبعد عنه أن يذهب مندوبا من البنك فيشتري السيارة لحساب البنك ويتملكها البنك وينقلها من هذه الصالة ثم يبيعها على الزبون أو على المشتري كيف شاء بأي زيادة طالما أنه وافق المشتري، وهذا ليس من الربا طالما أن هناك سلعة في الوسط بين البائع والمشتري. فإذا ذهب إلى الصالة مندوب البنك واشترى هذه السيارة بعقد رسمي ونقلها من هذه الصالة إلى حوزته أمام البنك أو في مخزن البنك أو إلى آخره فإنه يجوز شراؤها حينئذ. أما إذا لم يشتريها البنك لا يجوز له أن يبيعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. أخيرا أيها الإخوة، من البيوع التي اختلف فيها العلماء وأباحها المجمع الفقهي وأباحها سماحة الشيخ ابن باز وأباحتها اللجنة الدائمة برئاسته أيضا بيع العربون، وهو أن الإنسان يأخذ عربونا مبلغا قليلا من الشخص فإذا رجع عن بيعه أخذ المال صاحب العقار أو الأرض قيمة هذا العربون. تنازل العلماء في ذلك تنازلا عظيما ولم يرد فيه حديث صحيح، وأعلى ما جاء فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله بجواز بيع العربون، وفيه أفتى اللجنة الدائمة وأفتى به المجمع الفقهي وأفتى به الشيخ ابن عثيمين والعلامة ابن باز، كلهم أباحوا أكل العربون بشرط أن يتم البيع، بشرط أن يتم البيع. أما أن تأخذ عربونا من شخص قبل أن يتم البيع أو ما تأخذ عليه عربونك فإنه لا يجوز، وإنما الجائز هو أخذ العربون بعد إتمام العقد وإتمام البيع. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتحرى الحلال في مطاعمنا وملابسنا ومشاربنا، لأن هذا من أسباب رفع الدعاء وتركه من أسباب عدم إجابة الدعاء، وأن لا نلتفت إلى من يفتي بحل الحرام لغرض سياسي أو منصب أو كرسي، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الأمور قد اختلفت وصار يتكلم في الدين كل من يتكلم، صار يتكلم كل أحد العالم والجاهل. فالواجب على الإنسان أن يفهم وأن يعي، لأن الله أعطانا عقلا نفهم ونتدبر به. قال الله عز وجل عن قوم لا يفقهون لهم قلوب لا يفقهون بها. وأما أهل الإيمان وأهل الإسلام فعندهم تحلي بالحق والتزام به وعمل به وعدم التفات إلى ما خالفه ولو وافق الهوى. وأخيرا أيها الإخوة أقول إن الربا لا يجوز مطلقا وليس فيه ضرورة بخلاف أكل الميتة، فإنه جائز إذا خشع الإنسان على نفسه لا ذلك، لقوله سبحانه وتعالى في الميتة إلا ما اضطررت إليه. أما الربا لو سكت بيد للطين غير مشكل مش حكمه، أما لو اقتربت من أجل بناء بيت أو زواج أو غيره فهذا يمحقه الله، كما قال الله عز وجل يمحق الله ويمحق الله الربا ويرضي الصدقات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال في مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا، وأن يرزقنا تحلي الحلال.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من القول عليك بغير علم. اللهم إنا نعوذ بك من القول عليك بغير علم. اللهم ألف عن الحق بين قلوب المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم حبب إلى قلبه السنة وأهلها. اللهم حبب إلى قلبه السنة وأهلها. اللهم ارزقه بطانة من أهل السنة تدله عليها وتعينه عليها. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.